أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذا المجلس المبارك نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكتابه اسمه الشرح الممتع. كنا نتكلم في الدرس السابق عن الهدي، عن الهدي وشروط صحة الهدي، وعرفنا أن الهدي له شروط، إن لم تتوفر هذه الشروط في الهدي فلا يجزئ عن صاحبه، وأن الهدي هو للمتمتع، المتمتع الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحل من إحرامه ويحرم يوم الثامن، هذا متمتع بالعمرة إلى الحج، هذا هو الذي عليه الهدي بنص القرآن الكريم. ونريد من الشيخ عبد العزيز أن يذكرنا شروط صحة الهدي الذي على المتمتع، ثم بعد ذلك نظرنا هل القارن عليه هدي أو أن المتمتع الهدي خاص به. الأدلة كلها تدل على أن المتمتع عليه هدي، أما القارن ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال ليس عليه هدي وهو داود الظاهري ومن تبعه، ابن حزم ومن معه، وآخرون من العلماء وهم الجمهور قالوا إن القارن عليه هدي مثل المتمتع، لأنه استفاد نسكين في إحرام واحد، فشكرا لله عز وجل أن يقدم هديا، ولذا قالوا القارن عليه هدي قياسا على المتمتع، أما المفرد فليس عليه هدي. هذا هو الكلام الذي تكلم به فيه العلماء رحمهم الله تعالى. وذكرنا يا عبد العزيز حتى نبدأ في درس جديد إن شاء الله شروط الهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. شروط الهدي ما يلي: الأول، أن يكون من بهيمة الأنعام فلو أهدى فرسا لم يجزئه. الثاني، أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جذعا، فالجذع من الظأن، والثني مما سواه من المعز والبقر والإبل. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح الجذعة من الظأن إذا تعسرت المسنة، ولو كانت لا تجزئ لم يستثنها. فإن قال قائل: إنه يجزئ الصغير ولم يكن له إلا شهر واحد، لأن الله قال: فما استيسر من الهدي. فإذا لم يتيسر إلا شيء صغير فإنه يجزئ، فماذا نقول؟ الجواب: إن الله قال: فما استيسر من الهدي، وأل للعهد الذهني، أي الهدي الشرعي، أي الذي بلغ السن المعتبر شرعا. الثالث، أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعا وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. لكن لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا ولم يسأل عن الهدي، فنقول إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني، لأنهم سألوه في المدينة والمدينة لا هدي فيها، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصلح أن يكون قربه. الرابع: أن يكون في زمن الذبح، وفي هذا خلاف بين العلماء نذكره فيما يلي. القول الأول أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد. القول الثاني: يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج، لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج، مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى، وهذا هو المشهور عند الشافعية. والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: لا أحل حتى أنحر، ولو نحر إلا يوم ولا نحر إلا يوم العيد. الخامس: أن يكون في مكان الذبح، فهدي التمتع لا يصح إلا في الحرم، فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية، فالأضحية تصح في كل مكان، فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ ولو دخل به إلى منى. لكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وقوله: وعلى الأفقي دم، ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا
يا أخوان، هل تذكرنا شروط صحة الهدي؟ الهدي المجزي عنك، هل تذكرنا الشروط؟ ينبغي أن يحفظها كل واحد منا ويعلمها إخوانه الحجاج، لأن كثيرا من إخواننا الحجاج يأتون إلى المجزرة أو إلى مكان بيع الغنم ولا يفكر في هذه الشروط ولا يتذكر هذه الشروط. أي شاة أو أي ماعز يأخذها ويذبحها، هذه عبادة يا إخوان، عبادة لابد للإنسان أن يحتاط لها وأن يفعل ما أمر به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا شروط صحة الهدي. فأول شرط أن يكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الغنم ضان وماعز، هذا الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام. لو الإنسان جاب فرس وذبحها لا تكفي، لو جاب غزال أو ظبي وذبحه لا يجزي، وإنما يكون الهدي من بهيمة الأنعام، وهي إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم الضان أو الماعز. وعرفنا أن الإبل والبقر كل واحد يكفي عن سبعة، إذا توفرت فيه الشروط يكفي عن سبعة، سبعة يشتركون في جمل أو في ناقة أو في بقرة أو في ثور. فالشرط الأول ما هو؟ أن تكون من بهيمة الأنعام، هذا الشرط الأول. الثاني: أن يبلغ السن المعتبر، السن المعتبر لا بد أن يبلغ السن المعتبر، من الضأن إذا تجاوز ستة أشهر، من الضأن إذا تجاوز ستة أشهر، من الماعز إذا تجاوز سنة، من البقر إذا تجاوز سنتين، يعني كمل سنتين ويزيد عليها، من الإبل خمس سنوات. من الإبل هذا لا بد أن يتوفر فيه السن المعتبر، وهو أن يكون ثني من غير الضأن أو جذع من الضأن. ثم أيضا لا بد الشرط الثالث والثالث أن يكون سليم من العيوب. هذا الهدي الذي تشتريه ما في شيء من العيوب، وأهم العيوب كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أربع، أشار بيده أربع، نعم: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، الهزيلة التي ليس فيها مخ، هذه أيضا لا تجزي. فأربع لا بد أن نتقيها، وكلما كان الهدي نظيف سليم من العيوب حتى الأذن حتى القرون كلما كان سليما فهو أفضل. وأيضا أن يكون في زمن الذبح، زمن الذبح لو ذبحت يوم العيد ما يجزي عنك، لابد أن يكون يوم العيد وثلاث أيام بعده. وأيضا مكان الذبح الحرم، يعني لو ذبحت الهدي في عرفة ودخلت به ووزعت في منى أو في مكة ما ينفع ولا يجزي. ولذا هذه الشروط يا إخوان مهمة، لا بد للإنسان أن يهتم بها وأن يثق بالذي يوكله في شرائها، لأن بعضا من الناس يوكلون آخرين وهؤلاء ليسوا أهلا للثقة. ولذا ينبغي أن تحضر أنت، ولذا من السنة أن تحضر ذبح الهدي أو ذبح الأضحية. الأضحية يمكن تذبحها في أي مكان، لكن الهدي لا بد أن يكون في الحرم، لا بد أن يكون في الحرم. هذه الشروط الخمسة يا إخوان لا بد أن نهتم بها، وكل ذبيحة تقربها إلى الله عز وجل لا بد فيها من شروط، ولا بد أن تعرف الشروط فيها. لكن ما تقول الناس يبغون كذا، الناس يحبون كذا. إنسان يأتي له ولد ويذبح له عقيقة، هذه العقيقة شكر لله عز وجل أن أعطاك هذا المولود، ولكن العقيقة أيضا فيها شروط، لابد أن يكون فيها شروط. تقول أذبح جمل عمره 5 سنوات ما يأكلون الناس، لحمه قاسي، لكن أذبح القعود، أذبح واحد عمره 2 سنين ما يجزي عنك، ما يكفي. لابد أن يكون جمل عمره 5 سنوات، أو أذبح خروف. أما تذبح قعود لأجل يأكلونه الناس هذا لا يجزي عنك، لأنه ما توفرت فيه الشروط. فالمهم كل قربة تقدمها لله عز وجل إذا أردت الأجر من الله عز وجل وإبراء ذمتك، اعمل هذه الشروط التي اشترطها عليك دين الإسلام. ثم أيضا عرفنا يا إخوان، عرفنا أن المفرد ليس عليه دم، وأما القارن عليه دم بالقياس على التمتع، والقارن في الدم عليه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين لنا أن القارن بالدليل ليس فيه دليل أنه واجب على القارن، ولكنه بالقياس، وأيضا قياس مع الفارق. لكن الإنسان يقدم في هذا الوقت المبارك يقدم هدايا لله عز وجل، ما دام أنه يقدم هدايا يقدم هديا إذا كان قارن ووفقه الله لأداء نسكين عمره وحج أن يذبح هدي. فالآن عرفنا يا إخوان أن الهدي يكون على المتمتع وعلى القارن، أما المفرد ما عليه هدي. الإنسان إذا لم يجد هديا، ما وجد هدي يباع، أو ما ليس عنده قيمة هذا الهدي، يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. اقرأ لنا الكلام على كل وعلى الأفقي دم.
وقوله وعلى الأفقي دم، ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم، لأنه قال في سياق التمتع وعلى الأفقي دم، فهل هذا مراد أو لا؟ أما المفرد فلا دم عليه، وأما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا دم عليه، لأن القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف، حيث قال: التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج. ثم قال: وعلى الأفقي دم. وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري، وقال: إن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد من تمتع، فاصل بين العمرة والحج، لأن إلى للغاية، والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء. وأما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع، لأنه سيظل محرما إلى يوم العيد. وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ولو قال: فمن تمتع بالعمرة مع الحج، لقلنا إن القارن يدخل في ذلك، لأن القارن في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرا مستقلا، لكن لما قال إلى الحج علمنا أن هناك انفصالا بين العمرة والحج. ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله، قال: أيجب على القارن الهدي وجوبا؟ قال: كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع؟ كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس. فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعا تاما بين العمرة والحج، والقارن ليس كذلك، لأنه سيبقى محرما من حين أن يحرم إلى يوم العيد. وإن كان كذلك فإنه لا يصح القياس، فظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد والقارن. ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه، وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط. فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبا فقد تقربت إلى الله به.
نعم نعم، هو هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: حتى لو لم يكن هناك دليل على وجوب الدم على القارن، فالأحوط للإنسان والأكمل نسكه أن يهدي، يقدم هدي، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي. الرسول عليه الصلاة والسلام كم قدم لمئة ناقة، قدم هدايا مئة ناقة، فأنت إذا تطوعت بشيء ولو بدجاجة ما في شيء جائز، لكن الواجب شيء والتطوع شيء آخر. فالشيخ رحمه الله يقول: ما دام أن هذا التطوعي فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه، وأكثر العلماء على وجوب الدم على المتمتع والقارن. يقول الشيخ رحمه الله بن عثيمين هذا ترجيحه، وهو لا شك أولى وأبرى للذمة وأحوط. إن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبا فقد تقربت إلى الله به. وهذا قول جميل. الآن عرفنا أيها الإخوة أن القارن والمتمتع هو الذي يذبح هدي، أما المفرد فليس عليه هدي. وعرفنا شروط الهدي زمانا ومكانا وشكلا، كل هذه شروط في الهدي، لكن الهدي أيضا له شروط لوجوبه عليك شروط. من أهم الشروط أن تكون متمتع، والمتمتع ألا يسافر بين العمرة والحج. إذا سافر بين العمرة والحج هل يسقط الهدي عنه ويكون غير متمتع، أو أنه لا يسقط الهدي عنه؟ هذا يأتينا أيضا سؤال يجيب عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذا قال بعض العلماء أنه يشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بين العمرة والحج. تأتي بالعمرة في شهر شوال أو في شهر القعدة مثل هذه الأيام وتبقى في مكة حتى تحج، هنا وجب عليك الهدي. لكن لو سافرت إلى المدينة ورجعت من المدينة محرم، هل الهدي واجب عليك أو انقطع التمتع؟ هذا الذي نريد أن نعرفه الآن. اقرأ يا شيخ عبد العزيز.
ويشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بينهما، أي بين العمرة والحج، ويمكن أن يؤخذ من ظاهر قول المؤلف ويفرغ منها ثم يحرم بالحج أنه لا سفر، وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي فإن أتى بالعمرة ثم سافر مثلا إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج فقد سافر بينهما، فهل يسقط الدم؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يسقط عنه الدم لأنه قال يفرغ منها ثم يحرم، فالظاهر التوالي ولم يقل ولو سافر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال.
ما هي المسألة التي اختلف العلماء فيها؟ إذا سافر المتمتع، إذا سافر المتمتع اختلف العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال، يعني متمتع جاء بعمرة ثم حل من العمرة وانتهى من العمرة ثم سافر، هل يسقط عنه التمتع ويسقط عنه الهدي ويكون حجه إفراد، أو أنه ما زال متمتع؟ العلماء رحمهم الله لهم ثلاثة أقوال في المسألة. قول يقول إنه لو سافر ورجع فإنه متمتع لأن نيته التمتع. آخرون من العلماء قالوا إنه لو سافر مسافة قصر انقطع التمتع وليس عليه هدي. آخرون من العلماء قالوا إذا سافر إلى بلده انقطع تمتعه، وأما إذا سافر لغير بلده فإنه ما زال مسافر وتمتعه باق وعليه الهدي. فنريد أن نسمع هذه الأقوال الثلاثة من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني المتمتع إذا أخذ العمرة وانتهى من العمرة ثم سافر هل يكون متمتع وإلا ينتهي تمتعه؟ إذا كان متمتع عليه الهدي، إذا كان غير متمتع لا هدي عليه. نعم.
القول الأول أن السفر إلى بلد الحاج أو إلى غيره لا يسقط الهدي سواء طال السفر أو قصر، فعلى هذا لو أن رجلا أتى بالعمرة في أشهر الحج وقد عزم على الحج في العام نفسه ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحج ثم عاد محرما بالحج فإن الهدي لا يسقط عنه. وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة، لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أنه سافر إلى الحج، ولولا العمرة لم يحصل له التمتع، وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. القول الثاني أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي سواء سافر إلى بلده أو إلى بلد آخر، وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويا الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرما بالحج فإن الهدي يسقط عنه. القول الثالث التفصيل أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لا يسقط. مثاله رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر إلى المدينة ورجع محرما بالحج فلا يسقط عنه الهدي، لكن لو رجع إلى الرياض بلده ثم عاد منها محرما بالحج سقط عنه الهدي، وهذا القول هو الراجح، لأنه أنشأ سفرا جديدا غير سفر العمرة، فإن السفر مفارقة الوطن فيكون مفردا لا متمتعا، وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، لأنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد محرما بالحج فقد أفرد الحج بسفر مستقل فيكون مفردا وليس بمتمتع، فإن سافر إلى بلد آخر فإنه متمتع لأنه لم ينشئ سفرا جديدا، إذ إن سفره إلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول وليس قاطعا للسفر. مسألة: إذا أحرم الإنسان بالحج ووصل إلى مكة فإنه يسن له أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتعا، فلو جعل الحج عمرة ليتخلص بالعمرة منه فإن ذلك لا يصح، لأن ذلك احتيال على إسقاط وجوب الحج عليه.
طيب المهم يا إخوان، السفر الأصل أن الإنسان إذا جاء متمتعا أنه يبقى في مكة، لكن لو أنه سافر إلى المدينة أو سافر إلى الطائف أو سافر لأي مكان آخر، هل ينقطع التمتع أو يبقى التمتع؟ المذهب عند الحنابلة أنه إذا سافر مسافة قصر، مسافة القصر 80 كيلو، يعني لو سافر إلى الطائف أو سافر إلى جدة أو سافر إلى مكان مسافة قصر ينقطع التمتع ولا يكون متمتع. ونحن عرفنا أن كثير من الناس حريصين على التمتع، لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: التمتع أفضل الأنساك، أفضل من الإفراد وأفضل من القران، فالتمتع هو أفضل الأنساك. فالناس حريصين على التمتع، ولذا يسألون. الإنسان إذا طاف وسعى وقصر ولبس ثيابه وجلس في مكة هذا عليه الهدي لأنه متمتع، لكن لو سافر هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع؟ المذهب عند الحنابلة إذا سافر مسافة قصر ينقطع التمتع ويكون مفرد وليس عليه هدي. الرأي الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أنه إذا سافر إلى بلده ينقطع تمتعه، يعني إنسان جاء وأخذ العمرة وانتهى من العمرة وهو من أهل الرياض ورجع إلى الرياض، ولما جاء الحج جاء محرما بالحج، هذا مفرد وليس متمتع لأنه رجع إلى بلده. الآن ما هو ليس متمتعا بسفر، لكن إذا سافر لغير بلده، سافر إلى المدينة، سافر إلى الطائف، سافر إلى أبها، سافر إلى جدة، ثم لما جاء الحج جاء محرما بالحج ودخل، هذا يكون متمتعا لأنه ما زال مسافر، ما رجع لبلده، ما زال مسافر. وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه المتمتع إذا رجع لبلده ينتهي تمتعه، إذا سافر لغير بلده فإنه متمتع ويلزمه الهدي. عرفنا ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وهو ترجيح قوي، ويستدل برأي أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، وما أدراك ما عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. أما القول الأول أن الإنسان إذا نوى التمتع لو رجع إلى بلده فإنه متمتع، هذا قول ضعيف، لكن عندنا قولان، كلا القولين قوي، إذا سافر مسافة قصر أو سافر لغير بلده فإنه لا ينقطع تمتعه. الشيخ رحمه الله جاءنا بمسألة، مسألة جديدة، ليست مسألة من المسائل التي فيها السفر، وإنما مسألة جديدة. يقول: أحرم الإنسان بالحج، يعني إنسان جاء محرما بالحج ووصل إلى مكة، وقلنا إن الإنسان إذا أحرم بالحج يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ما يحل من إحرامه، لأن الإفراد والقارن، الإنسان إذا أحرم في أشهر الحج، في شوال أحرم في شهر شوال وهو مفرد أو بالحج، يبقى على إحرامه، وهذه مدة طويلة. فإنسان أحرم بالحج ووصل إلى مكة، السنة أنه يجعل الحج عمرة حتى يكون متمتع، والتمتع هو أفضل. لكن لو أنه جعل الحج عمرة ما يريد التمتع، لكن يقول: علشان ما دام المدة طويلة أجلس شهر كامل وأنا بإحرامي أنا أجعلها عمرة وأتخلص من الحج وأرجع، نقول ما يصح لك، ما يجوز لك، ما دام أنك دخلت في الحج ولا بد أن تتم الحج، إذا دخلت في العمرة لا بد أن تتم العمرة، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. يعني لو أن إنسان مثلا جاء محرما بالحج فلما وصل إلى هنا جاءه خبر أبوك مات، قال خلاص أنا أجعلها عمرة وأروح أحضر العزاء هناك. ما يصح، ما دام أنك دخلت في عمرة أو دخلت في الحج لابد أن تتم، إلا إذا كنت مشترط، إذا قلت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا يجوز لك أن تفسخ، أما غير ذلك فلا يصح لك. إذا دخلت بعض من الناس هداهم الله يحرمون بالعمرة ليلة 27 ويأتون هنا وإذا رأوا الزحام وأبواب الحرم مغلقة قالوا بطلنا من العمرة. لا، ما ينفعك تبطل العمرة، لا، انتظر حتى يخف الزحام يوم يومين ثلاثة وبعد ذلك تؤدي العمرة. أما تدخل في العمرة وبعدين تقول أنا ما في زحمة شديدة ما أتحملها، لا. ولذا إتمام العمرة والحج واجب إذا دخل فيه الإنسان بعكس العبادات الأخرى، الصيام الصلاة وما إلى ذلك. فالشيخ رحمه الله يقول أحرم الإنسان بالحج ووصل إلى مكة فإنه يسن له أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتع، لأن الصحابة لما جاءوا يوم الرابع من ذي الحجة وطافوا وسعوا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، لكن هذا قال لما سأل المشايخ قال أنا أحل إحرامي ولا لا؟ قالوا لا، ما دام أنك محرم بالحج تبقى على إحرامك إلى يوم العيد. قال إذن أنا أجعلها عمرة، أجعل هذا الحج عمرة لأتخلص من الحج وأرجع لبلادي. نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن هذا حيلة على إسقاط وجوب الحج وهو لا يجوز. لكن لو أن إنسان قال ما الفرق بين فسخ الحج ليصير متمتعا ومن فسخ الحج بالعمرة ليتخلص منها، الفرق ظاهر، الفرق واضح. من فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص بها من الحج هذا متحيل على سقوط وجوب المضيف الحج، لا، وهذا لا يجوز له. وأما من فسخها إلى الأفضل ليريد التمتع فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى، لأن التمتع أفضل من القران والإفراد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة. عندنا مثال، رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالحج. عرفنا أن الإنسان إذا جاء عند الميقات يا إخوان يسأل نفسه، هل أنا أريد عمرة؟ هل أنا أريد تمتع؟ هل أنا أريد إفراد؟ هل أنا أريد قران؟ فإذا كان يريد تمتع يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا كان يريد الإفراد يقول لبيك اللهم حجا، إذا كان يريد القران يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. فهذا الرجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وقال لبيك اللهم حجا، لكن لما جاء هنا وطالت المدة وبقي شهر وهو لا يستطيع أن يستعمل محظورات الإحرام فسخ الحج إلى عمرة من أجل أن يطوف ويسعى ويقصر ويرجع لبلاده. نقول ما ينفعك هذا، ما دام أنك دخلت في الحج إما أن تفسخه إلى تمتع وإلا تبقى للحج. أما أنه يفسخ لعمرة لأجل يرجع إلى بلاده فإن هذا لا يجوز، لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه، فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه صار هذا حيل على إسقاط واجب وهذا لا يجوز. لكن رجل ذهب ليحج، وأحرم بالحج في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ شوال، القعدة، عشر من ذي الحجة. هذا ذهب ليحج وأحرم بالحج في أشهره، ثم قيل له إن التمتع أفضل، انتبهوا، يعني رجل أحرم بالحج ولكن قالوا له التمتع أفضل، ماذا أعمل؟ نقول بسيط، تطوف وتسعى وتقصر وتكون متمتع، هذا جائز، هذا جائز بل سنة، لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل ولم يتحيل على إسقاط واجب. ويدل لهذا أن رجلا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلها هنا، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. إذا نذر الإنسان أن يصلي مثلا في المدينة أو نذر أن يصلي في بيت المقدس، يصلي في مكة لأنها أفضل، لكن إن أراد أن يوفي بنذره يجوز له ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلها هنا، يعني في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فعاد الرجل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال صل هنا، فأعاد عليه قال فشأنك. نظير هذا يا إخوان، شوفوا يا إخوان، العبادات مهمة، لا بد للإنسان أن يعرف أحكام العبادات، لأنك تعرف أحكام دنياك، بيتك الذي تبنيه لا بد أن يكون على أسس سليمة، البيت الذي تبنيه أو أكلك أو أي شيء لا بد أن تحتاط لصحته، فكيف بالعبادة التي تكون سبب في إرضاء الله ودخولك الجنة؟ لا بد أن تحتاط للعبادة وتتعلم كيف تعبد الله على بصيرة، ما تعبد الله على جهل، إنما تعبد الله على بصيرة. انظروا يا إخوان، نحن في كل ركعة نقرأ الفاتحة، والفاتحة قسمت الناس إلى ثلاث أقسام: ناس أنعم الله عليهم، ناس ضالين، ناس مغضوب عليهم. من هم الذي تريد أن تتبعهم؟ ما هو الطريق الذي تريده؟ في الفاتحة يذكرك ربك سبحانه وتعالى دائما، تتذكر الطريق الصحيح، ولذا تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين، الصديقين، الشهداء، الصالحين، هؤلاء أنعم الله عليهم. أنت تريد طريقهم، تعمل مثل عملهم، وتقول جنبنا طريق المغضوب عليهم، وجنبنا وأبعدنا عن طريق الضالين. الضالين النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، ما يعرفوا الأحكام. اسأل أي نصراني ما عنده فكرة عن دينه ولا يعرفون الأحكام. حتى في الكنيسة، لو دخلت في الكنيسة ورأيت عبادتهم تضحك منها، لأنها ليست عبادة حقيقية. كذلك اليهود، لو نظرت أيضا إلى عبادتهم أو صيامهم فإن هذا عندهم علم، لكن ما يعملوا بهذا العلم. هؤلاء اليهود عندهم علم ولم يعملوا به. ولذا لا بد أن يكون عندك علم بطاعة ربك سبحانه وتعالى. فأنت إذا صليت مثلا، رجل شرع في صلاة الظهر منفرد، دخل المسجد وشرع في صلاة الظهر منفرد، لكن دخلت جماعة، دخلوا جماعة، حول هذه الصلاة إلى نفل، قال ما دام جاء جماعة أنا أريد أن أكسب 27 درجة، حولها إلى نفل، صلى ركعتين وسلم وذهب مع الجماعة. هذا فعل صحيح ولا غير صحيح؟ فعل صحيح. لماذا؟ لأنه انتقل إلى الأفضل. كذلك الذي جاء حاجا وجعلها عمرة ثم نواها تمتع، هذا انتقل إلى أفضل. لكن لو دخل رجل في صلاة الظهر ولما وصل إلى الركعة الثانية تذكر شيء في البيت، في فلوس في السيارة، يخاف أنها تسرق من السيارة، فقطع الصلاة وذهب إليها، هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له أن يقطع الصلاة، لأنه تركها بدون انتقال إلى أفضل. فلا بد للإنسان إذا أراد الأفضل جاز له الانتقال، سواء في حج أو في غيره. أما إذا كان لا يريد الانتقال إلى أفضل فإن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، لا بد أن يحافظ عليها. ولذا يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، هذا صاحب الكتاب الشرح الممتع الذي نقرأ فيه، رجل دخل في صلاة الظهر ولما وصل إلى الركعة الثانية تذكر شيئا لا يفوت، فقال أقلبها إلى نفل من أجل أن أتخلص به منها، فهذا لا يجوز، لأنه تحيل على إسقاط واجب فإن لأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه، فالذي ينتقل عن شيء إلى آخر تخلصا من الأول لوجوبه عليه فهذا لا يصح، لأن كل الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها، كما أن المحرمات لا تحل بالتحيل عليها. ولذا أخذنا قاعدة يا إخوان، إن الإنسان إذا انتقل إلى أفضل جاز، إذا انتقل إلى أقل فإنه لا يجوز. انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب فإن ذلك جائز ولا بأس به، لأنه تحول إلى أفضل. لكن لو أن الإنسان تحلل من الحج وجعله عمرة ليتمتع به إلى الحج، هذا نقول سنة، يعني تحول هو حاج ولكن لما طالت المدة قال ماذا أفعل، قلنا اعملها تمتع ثم حولها إلى تمتع، يعني عمل أعمال العمرة ثم بقي في مكة ينتظر الحج، ثم بعد ذلك بدا له أن لا يحج، لا نلزمه بالحج لأن الحج لم يدخل، لا نلزمه بالحج لأن الحج لم يدخل، لكن نيته أنه كان منتقلا إلى الأفضل. ولذا عندنا الآن صورتين، الصورة الأولى رجل أحرم بالعمرة من أول الأمر متمتعا بها إلى الحج ثم بدا له أن لا يحج، هذا جائز ولا إشكال فيه، لأنه أحرم بالعمرة ناويا الحج ولكن بدا له أن لا يحج. لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ وبين الصورتين فرق، فهل نقول ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟ ولذا عندنا وجهان، إلزامه بالحج إلا إذا تركه لعذر، الثاني لا يلزمه شيء لأنه ما شرع في النسك. ولذلك المؤلف رحمه الله بيّن لنا أشياء كثيرة وكلها مفيدة ونافعة، مسائل، يعطينا مسائل واقعية. ولذا هذا الكتاب واضح، إذا قرأه الإنسان يفهم الكلام الذي فيه. يعني عندنا هنا مسألة، يقول إن حاضت المرأة فخشيت أن يفوتها الحج ماذا تعمل؟ حاضت المرأة وهي أتت بعمرة أو أتت أيضا بحج لكنها خشيت أن يفوت الحج، يقول المؤلف رحمه الله تحرم بالحج وتكون قارنة. يعني المرأة إذا أحرمت فخشيت فوات الحج، امرأة أو غيرها، إنسان إذا كان له عذر وأحرم بالعمرة لأجل يريد أن يكون متمتع وأحرم بالعمرة لكن خشي فوات الحج، فإن هذا يكون له عذر يجعله قران. وهذا فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة جاءت محرمة بالعمرة ولكنها لما جاءت بسرف حاضت فجلست تبكي، سألها الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام تكون قارنة، تجعل العمرة مع الحج، فإذا جاءت هنا تذهب إلى الحج وتكمل الحج، لأن أفعال القارن والمفرد واحدة، القارن فقط لا يزيد إلا بالدم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وكل إنسان يكون له عذر ويخشى فوات الحج يفسخه إلى حج أو يكون حج وعمرة قران، وهذا أيضا من تيسير ديننا دين الإسلام، من تيسير الله سبحانه وتعالى للمسلمين. وهذا درسنا غدا إن شاء الله، نتكلم عن هذا العذر، إذا جاء الإنسان عذر وخشي فوات الحج ماذا يفعل؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكتب لإخواننا الحجيج السلامة والتوفيق والقبول والتيسير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.